الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني لن تمر دون رد. الشعب الفلسطيني يشيع شهيدين سقطا برصاص الاحتلال بنابلس وعرين الأسود تتوعد. فاغنر ترفع علم روسيا على بخموت، والدفاع الروسي تعلن تصفية أكثر من 400 جندي أوكراني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني لن تمر دون رد، وذلك في معرض رده على استشهاد 2 من المستشارين العسكريين الإيرانيين جراء قصف صهيوني لمناطق في سوريا. وقال علي بهادري جهرمي إن عادة الكيان الصهيوني القيام بأعمال إرهابية خارج الحدود من أجل حرف الرأي العام والتغطية على مشاكله الداخلية. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد في وقت سابق أن طهران تحتفظ بحقها في الرد على إرهاب الاحتلال في الوقت والمكان المناسبين، وذلك أيضا في معرض تعليقها على استشهاد المستشارين العسكريين. شيع أهل مدينة نابلس جثماني مواطنين فلسطينيين استشهد برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال اشتباك مسلح بعد اقتحامهم المدينة. ونعت حركة الجهاد الإسلامي وحماس شهيدين واعتبرت هذه الجريمة استمرارا لانتهاك حرمة شهر رمضان المبارك، وتأكيدا على مدى رغبة الصهاينة في استباحة الدم الفلسطيني ومواصلة العدوان. وشددت على أن تصعيد جرائم الاحتلال يستوجب مضاعفة الاشتباكات مع الكيان وقطعان المستوطنين حتى التحرير. من جانبها توعدت مجموعة عرين الأسود برد قاس ضد الاحتلال ثأرا لدماء شهداء نابلس. أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية أن قواتها رفعت العلم الروسي فوق مبنى إدارة بلدة باخموت في إقليم دونباس، مشيرة إلى تراجع الوحدات الأوكرانية في الأجزاء الغربية من المدينة. إلى ذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 460 عسكريا ومرتزقا بالقوات الأوكرانية خلال العمليات العسكرية المتواصلة على الجبهات الرئيسية. وأكدت الوزارة تدمير مستودعين للذخيرة والعديد من الأليات العسكرية للجيش الأوكراني على جبهة دونيتسك، مشيرة إلى إسقاط دفاعاتها الجوية 7 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية. يصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك اليوم قبل التوجه إلى محكمة مانهاتن غدا الثلاثاء. وفي بيان نشر على موقع تروث سوشيال قبل يومين من الموعد المتوقع لتقديمه للمحاكمة، طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من مؤيديه التبرع لحملة إعادة انتخابه لعام 2024. ومن المرجح أن تشهد زيارة ترامب التي تستغرق يومين مشهدا غير مسبوق، حيث يرجح أن تكون هناك احتجاجات وتحركات لقوات الشرطة وتغطية إعلامية واسعة لمحاكمة أول رئيس أمريكي يتهم بارتكاب جريمة. استهدفت عبوة ناسفة ظهر اليوم دورية للشرطة في محافظة كركوك شمال العراق. وقال مصدر أمني عراقي عبوة ناسفة استهدفت دورية لشرطة النجدة تابعة لشرطة الطوارئ في حي الماس وسط المحافظة، مضيفا أن العبوة لم تسفر عن وقوع أي إصابات. ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6% في التعاملات الآسيوية بعد الإعلان المفاجئ لعدة دول خفض الإنتاج اعتبارا من أيار مايو المقبل. وحذرت وكالة الطاقة الدولية من تبعات هذه الخطوة التي قام بها أعضاء أوبك بلس، ما يثير خطر تفاقم اضطراب السوق ورفع أسعار البترول لافتة إلى احتمال حدوث شحة بأسواق النفط في النصف الثاني من العام الجاري على حد قولها. ويعتبر تقليل السعودية والكويت والعراق والإمارات والجزائر إنتاجهم من النفط الأكبر من نوعه منذ تفاقم جائحة كورونا الأمر الذي قد يدفع المصارف لرفع أسعار الفائدة. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون جراء عمليات إطلاق نار متفرقة في مدينة مارسيليا الساحلية الفرنسية. وذكرت وسائل إعلام محلي أن 3 جرائم إطلاق نار وقعت بساعات متأخرة من الليل، إحداهما في منطقة جوليت بجوار أرصفة ميناء المدينة، مضيفة أن أحد المصابين لا يزال في حالة حرجة. أشار إلى أن مارسيليا تعتبر من المدن الشهيرة بالعصابات والقتل والأنشطة الممنوعة، وقد عرفت على أنها عاصمة الإجرام في البلاد. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أن فنلندا ستنضم بشكل رسمي إلى الحلف غدا الثلاثاء، وذلك بعد أن وقع الرئيس الفنلندي القوانين الخاصة بالانضمام الأسبوع الماضي. وقال ستولتنبرغ أن فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الحلف اعتبارا من غد وستشارك في جميع اجتماعاته، مشيرا إلى أنها ستقدم للناتو قوات مدربة واحتياطية إضافة إلى المعدات. وكانت فنلندا قدمت في مايو العام الماضي طلب انضمام لحلف الناتو. يحرص أبناء محافظة خوزستان جنوب غربي إيران في أيام شهر رمضان المبارك على تلاوة القرآن الكريم في المساجد والحسينيات بصورة جماعية، كما يجري خلال الجلسات تفسير بعض آيات الذكر الحكيم. المزيد في التقرير التالي.
وهو الذي خلق من الماء بشرا.
هكذا دأب الأهوازيون في شهر رمضان الكريم من كل عام على تلاوة القرآن الكريم، تلاوة لطالما صدحت من بينها أصوات اخترقت القلوب وأقشعرت لها الأبدان.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا.
هذه الأصوات الصادحة في ترتيل القرآن الكريم هي إحدى الختمات الستة التي يقوم بها فرع الأهواز التابع لمركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة، ويحضر جمع غفير من الناس لاستماع تلاوة القرآن ويحضر الختمة أفضل أصوات وأفضل قراء القرآن الكريم.
احنا بهذا الشهر الفضيل ندعي بأن المؤمنين يحضرون في هذه المجالس، هو شهر الرحمة، شهر الخير، شهر البركة.
حسينية نور الثقلين في مدينة أهواز كانت حاضنة لتلك الجلسات وبدعم مباشر من مركز التبليغ القرآني الدولي التابع للعتبة الحسينية المقدسة بفرعها في أهواز.
طبعا هناك نشاطات قامت بها العتبة المباركة الحسينية، ومنها دعم هذه الحسينية ونشاطاتها، فشاكرين لهم على هذا الدعم والجهد وبارك الله فيهم.
المركز القرآني والذي أقام عدة ختمات متفرقة في مدن محافظة خوزستان جنوب غربي إيران لم يقتصر نشاطاته على تلك الختمات، بل كان للتفسير أيضا محطة تخللت أمسيات تلاوته.
سورة الأنفع بصورة إجمالية هي طرح وشرح لوقعة بدر.
يدأب الخوزستانيون في شهر رمضان الفضيل من كل عام على تلاوة وختمة القرآن الكريم بصورة جماعية وانفرادية، لا سيما في شهر يتضاعف فيه الأجر والثواب.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني لن تمر دون رد. الشعب الفلسطيني يشيع شهيدين سقطا برصاص الاحتلال بنابلس وعرين. الأسود تتوعد. واغنر ترفع علم روسيا على باخموت، والدفاع الروسية تعلن تصفية أكثر من 400 جندي أوكراني. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله أعمالكم وقيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: ترشيح الرئيس التونسي لولاية ثانية والتداعيات. إذن السؤال المهم في هذا الموضوع: ما هي أبرز تداعيات ترشيح قيس سعيد للانتخابات الرئاسية 2024؟ أدعوكم للمشاركة معنا والمساهمة بآرائكم في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الهاتف الأول 22017362، رقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22018384. كمان رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركات الصوتية المسجلة ولكتاباتكم مستمعينا الكرام هو 00989388704050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. لا يزال الرئيس التونسي قيس سعيد يواصل تفرده بالحكم والسيطرة على أبرز مفاصل الدولة، فبلغت مرحلة إعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة، والدعوات المتصاعدة لإقصاء لجنة الانتخابات المستقلة في البلاد من خلال أنصار مسار 25 من تموز. فقبل نحو عام على انتهاء العهدة الانتخابية الحالية للرئيس قيس سعيد، أعلن مسار 25 تموز دعمه ترشيح سعيد للانتخابات الرئاسية 2024، مطالبا الرئيس قيس سعيد بحل هيئة الانتخابات الحالية بعد اتهام رئيسها بموالاة أطراف سياسية معارضة على غرار حركة النهضة. واعتبر أنصار قيس سعيد بأن قضية تأمين الثروات والمحاسبة ستأخذ سنوات وشوطا كبيرا من الإجراءات، وهذا ما دفعهم إلى المطالبة بحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحالية وانطلاق عمليات التدقيق المالي والإداري قبل حلها وتكوين هيئة أخرى، متهمين الهيئة بأنها تعمل لصالح أجندة المعارضة وحركة النهضة بالذات. وقالت إن مسؤولين بالهيئة الانتخابية التقوا مؤخرا بالغنوشي. كما جدد مسار 25 تموز المطالبة بتعديلات وزارية تشمل رئيسة الوزراء نجلاء بودن، معتبرا أن نسق ارتفاع الأسعار في تصاعد دون اتخاذ إجراءات ناجعة والإسراع في حل ملفات الفساد في المؤسسات العمومية. المراقبون يرون أن ترشيح مسار 25 تموز للرئيس قيس سعيد للانتخابات الرئاسية خطوة استباقية وتشديدا لملاحقة قادة المعارضة، فضلا عن كونه تعزيزا للقاعدة الشعبية لقيس سعيد رافعين شعار محاربة الفساد. وهذا ما دفع بقيادات المعارضة إلى التشديد على أن هذه الإجراءات تأتي تحت مظلة سمتها بالانقلاب، معلنة رفضها لذلك. فالمعارضة تعلن تأييدها للانتخابات شريطة أن تكون في سياق الدستور الانتخابي القابل للتعديل في سياق اتفاق وطني وليس في سياق تحركات مسار 25 تموز. وفي ظل غياب الحلول الناجعة للأزمات المستفحلة في تونس، فإن تحركات أنصار الرئيس قيس سعيد ستواجه بردود أفعال جادة من قبل المعارضة، رغم أنها لم تصل إلى استراتيجية موحدة حتى الآن، بدليل أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان إزاء هذه الخطوة من قبل باقي التيارات المعارضة، وعدم وجود قاعدة شعبية مؤيدة للمعارضة. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها وأهلا بكم في هذا البرنامج. وعنوان حديثنا ترشيح الرئيس التونسي لولاية ثانية والتداعيات. ولمزيد من التفاصيل ننتقل إلى لبنان لأرحب بضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا التي التحقت بركبنا في هذه اللحظات. أرحب بك دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الطاعات دكتورة.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم، تقبل الله أعمالكم يا رب، وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران وكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
الله يبارك فيك دكتورة سهام، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج وهذا اللقاء. دكتورة، بداية، ما هي أبرز تداعيات ترشيح قيس سعيد للانتخابات الرئاسية 2024؟
طبعا هذا الخبر له تداعيات كثيرة في الحقيقة. أولها أن واضح أن هناك ضغط شعبي لابد أن يعترف فيه الكثيرون الآن، أن هناك في الحقيقة ضغط شعبي موالي للرئيس وموالي لبقاء الرئيس بسدة الحكم. هناك شعبية الآن تزداد لهذا الرجل بالرغم من كل الضغوط وبالرغم من كل الصراعات الحاصلة في المشهد السياسي، وبالرغم من الدور الذي تحاول المعارضة بكل أطيافها وبتنوعها وبمشاكلها أن تفرضه على الساحة السياسية، ولكن يبدو أنه حتى في استطلاعات الرأي المحلية لا يزال يتصدر المرتبة الأولى عند الشارع التونسي، وهذا قد يكون حافز أو محفز إضافي له لكي يقدم ترشيحه للانتخابات القادمة. في الحقيقة من مصدر الرئاسة لم نسمع إلى حد الآن تأكيدا واضحا على تقدمه هو شخصيا أو قبوله هو شخصيا لهذا الترشح. الآن هناك حالة من البروباغندا الإعلامية الحاصلة التي تحاول أن تستفيد منها المعارضة بشكل أو بآخر بسبب تغيبه عن الإعلام لفترة وعدم ظهوره المتكرر في الإعلام كما كان يعني كما كانت العادة يعني منذ توليه الرئاسة، ولكن يبدو أن المؤشرات كلها الآن تحاول أن تذهب باتجاه تثبيت هذا الترشيح وإعطاء هذا الترشيح طابعا شعبيا أكثر بسبب طبعا ما يعتبره الشارع التونسي أو جزء كبير من الشارع التونسي إنجازات في الحقيقة لها علاقة بملفات الفساد، بتحريك ملفات لدى القضاء، بمحاولة التأقلم مع الأزمة الاقتصادية وأزمة الغذاء. نحن نعرف أن منذ فترة تونس كانت تعاني في الحقيقة من نقص في المواد الغذائية، ويبدو أن هناك بعض المحتكرين أيضا لعبوا على هذه الأجندة، ولكن في الإيقافات الأخيرة وفي الحملات الأمنية الأخيرة ضد بعض التجار الاحتكار وضد بعض التجار المرتبطين ببعض الأحزاب السياسية وببعض رجال الأعمال والمتنفذين يعني صنعت نوع من الانفراجة في الشارع التونسي حتى على مستوى الأسعار بشكل عام، وهذا في اعتقادي الذي أعطى هذا المحفز الإضافي للدعم الشعبي الإضافي للرئيس قيس سعيد لكي يرشح نفسه لدورة جديدة في انتخابات 2024.
لماذا طالب أنصار مسار 25 تموز بحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحالية دكتورة؟
بالحقيقة في الانتخابات الأخيرة التي حصلت بالدورتين الدورة الأولى والدورة الثانية ظهرت العديد والعديد من الإشكاليات على مستوى عمل الهيئة المستقلة للانتخابات، ويبدو أن هناك بعض الاتهامات حتى وجهت لبعض الأشخاص لبعض أعضاء الهيئة بسبب التقاعس في مكان ما أو بسبب ربما تعمد يعني تغليب بعض الملفات ملفات الترشح لبعض الذين تقدموا أو رشحوا أنفسهم للانتخابات البرلمانية ولم يعني يحققوا شيئا في النهاية، لم يحققوا نتائج على مستوى الصندوق. يبدو أن هناك الآن مطالبة أكبر بإعادة يعني النظر في هذه الهيئة، إعادة ترتيب أوراقها من جديد. هذا البرلمان الجديد الآن يبدو أنه من ضمن القوانين التي يعمل عليها الآن قانون انتخابي جديد كما طرحه الرئيس في مشروع دستوري أيضا الجديد. هناك قانون انتخابي هو سبق وأن تحدث عنه، ويبدو أن حتى قانون الانتخاب الجديد الذي سيناقش داخل هذا البرلمان الجديد سيكون من ضمن أولويات إعادة النظر في هيكلة ودور وعمل وسلوك حتى الهيئة المستقلة للانتخابات.
نعم. المعارضة التونسية دكتورة سهام يعني أعلنت رفضها لترشيح قيس سعيد وهي طالبت بتنفيذ بنود الدستور التونسي، هل إنها ستكسب الجولة هذه المرة؟
باعتقادي أن الآن هناك مرحلة جديدة، يعني بعض المعارضة لا يزال يتحدث عن دستور 2014 ولا يعترف أساسا حتى بالدستور الجديد الذي بدأ العمل به منذ فترة، يعني هذه أيضا مشكلة، وأعتقد أن مشكلة الآن لدى المعارضة، الآن بات لدى المعارضة يعني التزام الآن حتى تجاه من يؤيد خيار المعارضة بأن يكونوا أكثر جدية وأن يكونوا أكثر عملا وأن يقدموا مشروعا بناء، مشروع إصلاح حقيقي تقتنع فيه الناس ويشاركوا في الانتخابات. يعني مطلوب أيضا أن يلعبوا اللعبة الانتخابية، هم لا يستطيعوا أن يعملوا من خارج الصندوق بالاعتماد على الضغوط الخارجية الإقليمية والدولية على الرئيس أو بالتهديدات من هنا أو هناك أو بالاعتماد على سفارات من هنا أو من هناك دون أن نقدموا لهذا الشعب أو لهذا الشارع مشروعا بديلا، مشروعا حقيقيا. قد يكون في مشروع قيس سعيد العديد والعديد من الثغرات، العديد والعديد من النواقص، من السلبيات. أعتقد أن على المعارضة الآن أن تعمل حقيقة على إعادة صياغة منهجها في العمل المعارض، في انتقاد سياسة الرئيس، في التعامل مع المرحلة الجديدة، والخروج نهائيا من مرحلة يعني التهم ومرحلة الادعاء ومرحلة التشتت. يعني هذه المعارضة للأسف بالرغم من كل ما تحاول أن تقدمه من خلال جبهة الخلاص هي معارضة مشتتة للأسف الشديد، ليس لديها برنامج موحد، ليس لديها مشروع موحد، ليس لديها إمكانية لكي تقنع الشارع بإعادة أعطائها فرصة جديدة. المشكلة التي لا يفهمها الكثيرون في المعارضة أن من يرفضهم ليس قيس سعيد، وبالنهاية قيس سعيد هو جزء من هذا المشهد السياسي، وإنما من يرفضهم هو الشارع. الشارع هو الذي يحملهم مسؤولية 10 سنوات من الخراب كما يقال، من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي كل هذا لعب في الحقيقة في صف الرئيس. يعني حتى من لم يقتنعوا 100% بقراراته في 25 تموز 2021 هم الآن يؤيدونه لأنهم لا يريدون لهذه المعارضة أن تعود إلى المشهد السياسي. وللأسف الشديد هذه المعارضة واقطابها الذين الآن يتصدرون المشهد الإعلامي والمشهد المنبر الخطابات الإعلامية وإلى آخره غير مقتنعين بهذا، لا يصدقون أن هذا الشارع لا يريدهم. هم دائما يتهمون بالمقابل أنصار قيس سعيد أو أنصار الرئيس أو من يناصرون الرئيس، ولكن في الحقيقة عندما تتحدث مع الأغلبية الساحقة في الشارع التونسي ممن لا يتعاطون في الحقيقة حتى مع السياسة العامة أو مع الأحزاب أو ليس لهم انتماءات حزبية، هم يقولون بأننا نقف معه لأننا لا نريد لهؤلاء أن يعودوا إلى السلطة من جديد. جربناهم 10 سنوات، أعطيت لهم كل الفرص، وللأسف استغلوا هذه الفرص في المحاصصات السياسية وفي المصالح الضيقة على حساب الدولة وعلى حساب مؤسساتها وعلى حساب الشعب. والآن نحن غير مستعدين لأن نقبل تحت أي ظرف لهؤلاء لأن يعودوا مرة أخرى وأن يتصدروا المشهد الجديد. هذا البرلمان الجديد في الحقيقة أكيد أنه برلمان متعثر بسبب الظروف التي صنع فيها وبسبب الانتخابات التي حصلت والتي لم تكن في الحقيقة بالنتائج المطلوبة. ونحن نعرف أن من ضمن التداعيات السلبية التي كان للمعارضة دور فيها هو عزوف الشارع التونسي عن الذهاب إلى صندوق الاقتراع. نحن يعني أمام معضلة كبيرة أن هذا الشارع يريد التغيير ولكن في الحقيقة هو لم يعمل أيضا على تحقيق هذا التغيير عن طريق الانتخابات. كل عمل على العزوف والابتعاد وعدم الاكتراث، وبالتالي جاء هذا البرلمان في النهاية بهذه النتائج المتعثرة. أمام هذا البرلمان تحديات كبيرة وأمام هذا الرئيس أيضا تحديات كبيرة في هذه المرحلة. نحن نعرف حجم الضغوط الإقليمية والدولية الحاصلة الآن، يعني كنا البارحة نسمع تهديدا من بعض نواب البرلمان الأوروبي، اليوم نسمع تهديدا من بعض حتى السياسيين في المغرب. يعني هذا دليل على أن هناك أجندات في الحقيقة، أجندات إقليمية ودولية تعمل حقيقة على محاصرة تونس وعلى محاصرة هذا الرجل الذي يريد أن يصنع مسارا مختلفا، سياسة مختلفة، توجها في الدبلوماسية توجها مختلفا، ويبدو أن هذا يتضارب مع مصالح الكثيرين في الداخل وفي الخارج للأسف.
نعم، أتمنى أن تبقي معي دكتورة سهام. توقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله بعده وأكمل ما تبقى معك من حديث.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ترشيح الرئيس التونسي لولاية ثانية والتداعيات ومحور حديثنا في هذا البرنامج. ومرة أخرى أعود إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك من جديد دكتورة سهام. دكتورة، يعني بالتالي أنصار مسار 25 تموز الآن يطالبون بتعديلات وزارية ومن ضمنها رئيس الوزراء نجلاء بودن، كيف تنظرين إلى هذا الموقف أيضا؟
طبعا هذا كان متوقع، يعني أنا حتى أنا يعني على المستوى الشخصي كمحلل ومراقب أنا طلبت بهذا الموضوع منذ فترة. يعني بدت هذه الحكومة في الحقيقة في البداية حكومة يعني نشطة، وكان ربما خيار أن تكون حكومة تكنوقراط من شخصيات من ضمن الإدارة المركزية للدولة، يعني كل الذين وقع اختيارهم من قبل الرئيس وزراء بما فيهم رئيسة الحكومة هم شخصيات من داخل الإدارة. ولكن للأسف هذه الحكومة في الحقيقة لم تحقق المطلوب، هي خذلت حتى الرئيس بشكل أو بآخر في بعض الملفات الحساسة والدقيقة بما فيها ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بما فيها معالجة بعض المشاكل على مستوى الإدارة الداخلية الإدارة المحلية في بعض المحافظات، بما فيها ملف وزارة التجارة. الآن هناك حتى اتهامات في الأوساط المحلية ضد وزير التجارة ربما بتغاضيه أو بتورطه بعدم مبالاته في معالجة بعض القضايا التي لها علاقة بملف الاحتكار، ملف احتكار المواد الغذائية الذي حصل منذ فترة قبل شهر رمضان تقريبا بأسبوعين. يعني هناك في الحقيقة العديد والعديد من الملفات التي لم تكن هذه الحكومة في الحقيقة على مستوى من العمل الجدي أو على المستوى من الإمكانيات الجدية في العمل، لأنها كان من المفروض أنها حكومة أزمة، حكومة وقع اختيارها لإدارة أزمة.
نعم.
هذا الرجل تحمل مسؤولية السلطة، وجد في الحقيقة تراكمات من المشاكل وتراكمات من الأزمات ومن العقد الكثيرة داخل الإدارة وداخل الوزارات. يعني كل وزارة لديها الكثير والكثير من المشاكل ومن الصراعات ومن الأزمات ومن الملفات الشائكة. هذا الحقيقة لم تنجح هذه الحكومة في إنجاز ولو 10% من ما هو مطلوب. وأعتقد أن المطالبة بتعديلات وبتغيير الوزراء وبتغيير رئيسة الحكومة أعتقد أنه مطلب جدي هذه المرة، وأعتقد أنه الآن أيضا يدور في فلك الرئيس الكثير والكثير من الحديث حول أن هناك إمكانية لقيام بتغييرات كبيرة داخل هذه الحكومة، قد تشمل أيضا حتى رئيسة الحكومة نفسها.
طيب هل سيعني هذا بالتالي انتخاب قيس سعيد لولاية ثانية في تونس يعني إطلاق لربما طلقة الرحمة على المعارضة التونسية، أم أنها ستواصل الحراك في مجال عملها؟
أعتقد أن المعارضة الآن ليس لديها خيار سوى البقاء في هذا الموقف. يعني هي الآن جبهة الخلاص، كونت هذه الجبهة، تعتبر هذه الجبهة هي المتحدث الرسمي باسم المعارضة السياسية للرئيس. ما ينقص هذه المعارضة، ينقصها الكثير في الحقيقة، ينقصها أن توحد قرارها، أن توحد موقفها، أن توحد خطابها، أن تقدم مشروعا بديلا. يعني إلى حد الآن لم نسمع من أي شخصية من شخصيات المعارضة مشروعا بديلا حقيقيا بناء وطنيا قادر على يكون مشروع إصلاح لكل هذه الأزمات. يعني ربما لو عملوا على هذا الموضوع قد يكون لهم دور في المرحلة المقبلة. فاعتقادي أن ما هو مطلوب الآن من المعارضة، أولا إعادة النظر في الكثير والكثير من العناوين التي يبدو أن إلى حد الآن وبات واضحا أنها على الساحة السياسية لم تحقق شيئا سوى الخطابات الرنانة، الوقوف في بعض الشوارع، حتى التعبئة الشعبية التي كانوا يهددون بها بدأت هذه التعبئة تضعف يوما بعد يوم، بدأت القاعدة الشعبية تمل منها، هناك حالة تململ في الحقيقة حتى في القواعد الشعبية التي تساند المعارضة، هناك تململ كبير، ليس هناك تقبل وقناعة بما تقدمه هذه المعارضة، لأن هذه المعارضة كل ما تريده الآن هو رحيل قيس سعيد، وبالمقابل هي لا تقدم أي مشروع بديل، لا تقدم أي مشروع واضح، تريد أن ترجع إلى مسار ما قبل 25 تموز، وهذا أصبح شيئا مستحيلا الآن. يعني الرجوع إلى دستور 2014 والرجوع إلى برلمان 24 تموز 2021 هذا أصبح بات مستحيلا. ربما ما نراهم مقتنعون وأصبحوا حقيقة مقتنعين بهذا الخيار هم حركة النهضة، لأن حركة النهضة يفهمون حقيقة أن التحول السياسي الذي حصل في تونس هو تحول لم يعد تحولا محليا، هو تحول إقليمي ودولي. ما هو مطلوب محل إقليميا ودوليا أن تخرج حركة النهضة من السلطة، وهي حركة النهضة خارج السلطة، وبالتالي بقية الباقية من المعارضين ممن يدعون أنهم يتكلمون الآن باسم الديمقراطية وحرية التعبير وإلى آخره، هم الآن لا يزالون يحاولون تقديم أنفسهم كبديل حتى عن حركة النهضة نفسها، ولكن الشارع التونسي لا يقبل بوجودهم، الشارع التونسي لفظهم كلهم، باعتقادي أنهم عليهم مراجعة هذه الأجندات، عليهم مراجعة هذا الخطاب، عليهم أن يكونوا حقيقة على مستوى المرحلة المقبلة. البلد يمر بأزمة خطيرة جدا، هناك استهداف بالحقيقة من الكثير والكثير من الأوساط الداخلية التي تضاربت مصالحها والإقليمية والدولية أيضا، هناك من يحاول الآن أن يفتعل فتن بين تونس والمغرب، بين تونس وليبيا، في العديد والعديد من الملفات الحساسة والحيوية بين تونس وبين جيرانها. هذا في حد ذاته يشكل مشكلة قد يكون لها تشكل تهديد للأمن القومي، وتشكل تهديد للحدود، وتشكل تهديد للكثير والكثير من العناوين المشتركة بين تونس وبين جيرانها في دول المغرب العربي. باعتقادي أن على المعارضة مراجعة نفسها في هذه المرحلة، عليها إعادة النظر في كل هذه العناوين، عليها أن تعمل على إعطاء بديل لمرحلة جديدة قد تكون أحسن مما قدمه قيس سعيد، طالما لما لا، إذا كانت حقيقة في خدمة البلد وفي خدمة هذا الشعب وفي خدمة الدولة، لما لا يقدمون مشروع وطني إصلاحي مقنع ويدخلون إلى الانتخابات. لعبة الصندوق هي لعبة سياسية بامتياز، يستطيعون أن يفوزوا طالما أنهم يقولون بأنهم هم على حق، وبأن لديهم قاعدة شعبية واسعة، وبأن الرئيس يعني لا كل من يعني يساندونه لا يشكلون 1%، وهم يتكلون على نتائج الانتخابات التي حصلت، ويقولون أن حجم الشعبية للرئيس هم 500,000 نسمة فقط، وبالتالي أو 500,000 ناخب فقط، وبالتالي فليتفضلوا وليقدموا البديل. يعني هذا ما هو مطلوب في الحقيقة. أي معارضة وطنية عندما تعارض هي تقدم مشروع بديل، مشروعا وطنيا حقيقيا وصلاحيا يقدم حلول، ليس فقط شعارات وخطابات وبروباغندا إعلامية كل هدفها هو تشويه الرئيس، يعني الذهاب بابتذال حتى في مسألة مسألة نقد الرئيس وانتقاده وانتقاد سياسته وانتقاد شخصه. هذا طبعا كله ينفر في حقيقة الشعب، ولا يسمع إلا القليل القليل الباقية من الانتهازيين ومن من لهم مصلحة في رجوع هذه الشخصيات أو في رجوع هذه المعارضة إلى السلطة.
ألف شكر وتحية للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، توقفت معنا دكتورة، حياكم الله وشكرا لكم دكتورة.
شكرا لكم، تحياتي لكم،
في أمان الله. في أمان الله وحفظه. توقف مع مشاركة الواتساب الأخت معالي من البحرين تكتب لنا: في الواقع الرئيس التونسي قيس سعيد عمل أكبر تأزم في تاريخ تونس وفشل في التعاطي معه، الشعب وترى الأوضاع ولم يفي بعهوده للشعب، وكل ما عمل هو الإرهاصات ومذكرات التوقيف والحجز عليهم والمنع من ممارسة الحقوق، وأنتم ترون كيف أن حال الشعب واقف ومتأزم وكل يوم مظاهرات ومطالبات، فكيف يترشح لولاية ثانية؟ ألا في حال فرص ولايته بالأرغام والقسر؟ هنا لا كلام ممكن أن يقال. أم علي من البحرين بارك الله بك، وأبو محمد مهدي من اليمن أيضا له رسالة صوتية استمعوها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ترشيح الرئيس التونسي قيس بن سعيد لولاية ثانية سوف يثير حفيظة أحزاب المعارضة، الأمر الذي قد ينعكس على الوضع السياسي والأمني في البلاد. البرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم وألف شكر وتحية لك يا أبا محمد مهدي على هذا التواصل، ولكم المستمعين الكرام لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني، أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وحب اسمه سميني، وحب المأذنة نادي، وحب المأذنة نادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني، وأحلى من هو سنيني،
أحب ربي وأحب ديني واحب اهلي بشراييني واحب اهلي بشراييني احب ربي واحب ديني احب وقدوتي احمد رسول الله وبي اشهد نبي الخاتم الاوحد نبي الخاتم الاوحد واحب باسمه سميني واحب باسمه سميني
احب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي احب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي واحب الماي بترابي واحب الماي بترابي واحب النبو اخلاقه اريده ودايم اشتاقه احب النبو اخلاقه اريده ودايم اشتاقه لو ان بالروح اي طاقه اقل الروح وديني اقل الروح وديني
احب ربي واحب ديني واحب اهلي بشراييني واحب اهلي بشراييني احب ربي واحب ديني احب وقدوتي احمد رسول الله وبي اشهد نبي الخاتم الاوحد نبي الخاتم الاوحد واحب باسمه سميني واحب باسمه سميني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب الجديد في عالم المكتبة الإيرانية. راجينا أن تقضوا معنا أحلى الأوقات وأطيبها. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأعزاء، لا تأخذوني إلى بغداد اسم رواية للكاتبة الإيرانية ناهيد كبيري صادرة بالفارسية عن دار نشر ثالث. تبدأ قصة الرواية من أن بعض شخصيات الرواية تضطر للانفصال عن بعضها الآخر رغم علاقات الحب والعشق التي تربطها، حيث يغادر الرجل في فجر يوم ممطر مظلم بيته الدافئ ليهيم في الأرض إلى مصير مجهول. تشيعه المرأة من وراء النافذة المضببة وتراه كيف يخطو مبتعدا عن حياتها.
تنقل الكاتبة القارئة في روايتها إلى الأجواء التي كانت سائدة في العراق وإيران إثر الحروب والتوتر السياسي في غرب آسيا والعالم، وهي تروي مصائر أناس كانوا ضحايا الحروب والقضايا السياسية. يجري قسم من أحداث الرواية في بغداد بالعراق، وقسم منها في إيران، وقسم آخر في سان فرانسيسكو الأمريكية، ومحورها قضية حب إنساني كبير يتسامى على التيارات السياسية.
تسرد الرواية حياة فتاة إيرانية اسمها سمن. بعد انفصال الأب عن الأم يهاجر الأب إلى العراق وتضطر سمن إلى السفر معه، فتتزوج طبيبا عراقيا ثريا يكبرها سنا. بعد هذه التجربة الفاشلة للزواج وبعد أن تكتشف أن زوجها متزوج من امرأة أخرى أيضا، تطلب منه الطلاق فيطلقها، ثم تهرب إلى أمريكا وتتعرف إلى مصور أمريكي مسلم وتتزوج منه. في البداية زواج مصلحة يتحول فيما بعد إلى علاقات حب.
نعم، يبدو أن الأمريكي كان يواجه مشاكل قانونية في أمريكا، ومنها كابوس الاعتقال، إذ كان ملاحقا من قبل الشرطة الاتحادية FBI، وكان يعيش في خوف دائم من احتمال القبض عليه، ويأمل في النجاة بالهروب عبر الحدود المكسيكية. وتضطر سامان لمرافقته، ما ينقل القارئ إلى أجواء القلق في بيئة أخرى تقع في الطرف الآخر من الحدود.
ومن بداية الرواية يشعر القارئ أنه وصل الذروة، إذ يواجه قضايا مصيرية تجري في مد وجزر. فالمرأة التي اسمها في الشرق ياسمين واسمها في الغرب سمن، تمثل امرأة عاشقة بكل ما يعنيه العشق، وهي إنسانة واعية وفنانة وجدية في حياتها العملية من غرب آسيا وفي العصر الحديث. امرأة من أصول إيرانية ترعرعت وكبرت في بغداد، واهتزت مشاعرها باهتزازات أمواج أصوات هذه المدينة، تلك الأمواج التي كانت تنقل توحدها إلى سواحل المحيط الهادئ ومدينة سان فرانسيسكو.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. خصصنا حلقة اليوم لرواية لا تأخذوني إلى بغداد للكاتبة ناهيدة كابيري.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، شخصيات رواية لا تأخذوني إلى بغداد للكاتبة ناهيد كبيري اختيرت من ثقافات ومواطن متنوعة شرقا وغربا، ومواقع طبقية متفرقة كذلك. ففي العراق نشهد الكلمات العربية واللهجة العراقية للدكتور كمال الدين البغدادي وزوجته الأولى دنيا لغة تكاد تقترب من الكوميديا نظرا إلى مصطلحاتها الطريفة.
نعم، وشخصية المرأة الأولى في القصة التي هي ياسمين ذاتها، رغم إقامتها الطويلة في العراق لم تنسى الفارسية، وكانت تتقنها جيدا وهي وسيلة تفكيرها، وكانت تسعى إلى تعليم زوجها الأمريكي الفارسية. لكنها حين كانت أناملها تلمس أزرار البيانو، كانت تعزف لموزارت وبيتهوفن والموسيقيين العرب، فلغة ياسمين هي اللغة المشتركة للعالم، وهي لغة لا يلزمها قانون ولا تحدها حدود ولا إعلام. لكن مخاطبات ونقاشات زوجها كريس بالإنجليزية كانت مليئة بالمفردات والمصطلحات الأمريكية، ما أزعج محادثيه، وخاصة كما تقول الراوية حين يكون عصبي المزاج لا يحب استخدام مفردات فارسية، بل يقوم بقذف مفردات ومصطلحات أمريكية بوجه مخاطبيها الإيرانيين وليكن ما يكون.
والكاتبة الروائية ناهيد كبيري تريد إطلاق تيار الوعي من شخصيات قصتها، وإيصال فكرة أن تلك الكلمات الإنجليزية في الرواية لم تعد غريبة عند القراء، وأن سردا بديعا للنص يجعل من مطالعة هذه الرواية شيقة للغاية، كقولها:
في نفس المكان حيث كان جالسا كان يسمع صوت البحر عبر شوارع عديدة من الجانب الآخر، وكان يسمع موجاته تخوض المطر والرياح وتبلل أحلامه.
المضمون الأساس للرواية يستند على تراجيديا حب اجتماعية ترتبط بالكلام والكلمات والاضطرابات والتشرد والتناحر العصري في حياتنا، ومن هذا الجانب تثير توارد خواطر ذاتية عند القارئ وتداعيات كثيرة.
نعم، وتتطور أحداث الرواية في صلب قضايا أساسية وأزمات اجتماعية في فترة الحرب وما بعدها والهجرة إلى أقاصي الأرض، وتقحم المسائل الاجتماعية والثقافية للبلدان المضيفة في القضايا التي تنتاب شخصيات الرواية، ولكل شخصية من الشخصيات الأساسية في الرواية نوع خاص ومختلف من الحضور والحركة الزاهية، وتستمر شخصيات أساسية في القصة التي تمضي بدون أن تلعب السياسة والإيديولوجية دورا ظاهرا بل خفيا في حياتنا النابضة بمواجهتها العراقيل الاجتماعية ومصيرها المحتوم.
رواية لا تأخذوني إلى بغداد من ناحية الشكل الفني الروائي وتشابكها وامتزاج فصول حياة مختلفة وعرضها بدون وقفة تقليدية ورائجة في الفن القصصي عمل خاص ومختلف وله نكهته المتميزة.
نعم مستمعينا الكرام، في البداية يحار القارئ، لكن بعد مضيه في المطالعة يأخذ مسارا مألوفا وسلسا في التمتع. وللكاتبة ناهدة كابيري أسلوبها الخاص بها في كتابة الشعر وميولها الخاصة في الاهتمام بالشكل أكثر من المضمون، إنها لسان حال جيلها وذاتها، وبالنتيجة فإن روايتها تنبض بالحياة والواقعية.
كل الشكر والتقدير لكم أحبتنا المستمعين لطيب متابعتكم. انتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله عند رائعة أخرى من روائع المكتبة الإيرانية المعاصرة.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن
إن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل.